تحياتي لكم أعزائي المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر إذاعة لبنان الحر. لبنان، لبنان الإنسان والدولة والكيان، لبنان بلد البشرية المتآلفة في الاختلاف، لبنان رمز الحياة الذي هو دائما في خطر، لبنان الحلم والواقع معا، لبنان البلد الصغير حقا ولكن ليس الشعب الصغير أبدا كما وصفه ميشيل شيحة. لقد عرف لبنان الازدهار والتقدم والسلام وكان من بين الدول الراقية والمتطورة الكبيرة. هذا البلد العظيم بتركيبته المتنوعة وقلة عدد سكانه لم يحافظ مواطنوه عليه، فعاش خضات كثيرة لتبدأ في عصره الحديث بثورة 58 إلى الصدام مع الفلسطينيين واتفاقية القاهرة وحرب 75 والاحتلال السوري، ولازلنا تحت احتلال الملالي اليوم. كلها محطات تؤكد تراصف لبنان ضد نفسه مقحما في صراعات المحاور والحروب ليصبح ساحة تتناتشه الأهواء والمصالح والمطامع الداخلية والإقليمية. ضيفنا الليلة أعزائي المستمعين الناشط السياسي نائب رئيس جامعة القديس جورجيوس الدكتور أنطوان حداد. مساء الخير دكتور.
مساء النور ست هدى، وأنا سعيد أنه أمرق معك بهذا البرنامج.
أهلا وسهلا فيك دكتور. بالبداية سؤال يسأل دكتور حداد، ماذا يحدث بلبنان؟ فهل يعود إلى الوراء؟ يعني فيندثر، علما أنه تطور المجتمعات والشعوب بيفترض اتجاه معاكس للذي عم نشهده اليوم ببلدنا.
يعني صعب التوصيف بطريقة نمطية إذا الواحد بده ياخد بعلوم، يعني العلوم السياسية منا يعني منا كافية لهيك يلاقي وصف دقيق للي عم نعيشه لبنان. لا شك أنه نحن عم نعيش حالة انتكاس بالبداية لما كنا عليه، ورح جرب قد ما فيي أعطيها مضمون حتى ما نوقف عند فقط يعني التعابير.
نعم.
عموما يعني أي دولة أو أي كيان يعني بتتحكم فيه مجموعة عوامل بتحدد مدى نجاحه أو ازدهاره، أو يعني لاحقا يعني شو نوع التحديات اللي ممكن تؤدي إلى تعطله أو اندثاره. يعني نحن بالآخر حركة التاريخ ما بتوقف عند دولة من هون دولة من هونيك، يعني شفنا كتير يعني بالعصر الحديث أو بالعصور السابقة نشوف كيانات أو يعني حتى أمبراطوريات كبرى تندثر وتنشأ يعني ما كانت أخرى. يعني حتى بس شوي نحطها بالسياق المدى الطويل، مش فقط يعني نكون باللحظة الحالية. في عنا على الأقل خمس عناصر يعني تتحكم بموضوع الكيانات والدول. في ثلاثة منها بنيوية وفي اثنين ظرفية، وإن كانت أهميتها كتير كبيرة، يعني الظرفية منا أقل أهمية بس يعني نحن ننظر لها هيك. في بداية في الصيغة أو التعاقد الوطني، عشو قايم يعني الاتفاق؟ يعني الناس شو فلسفة؟ ليش عشو متفقين؟ شو بدهم يساووا سوا مع بعضهم؟ وهذا طبعا يعني أمر أساسي، وبفتكر هو الركن الأساس بقيام الدول واستمرارها وازدهارها أو اندثارها. يعني النقطة الثانية هي الوظيفة، تحديدا الوظيفة الاقتصادية، يعني من شو بيعيشوا هود الناس؟ شو بيشتغلوا؟ شو بدهم يشتغلوا مع بعضهم؟ يعني وهي يعني مهم كتير، لأنه يمكن هلأ اليوم عم نشهد مظاهرة الأقصى أنه نحن لبنان تقريبا وظيفته معطلة. هاي الأهم يعني الأهم، المظهر الأهم هو نتيجة للمسائل الأخرى، بس هيدي الأساس هلأ اليوم. النقطة الثالثة هو طبيعة العلاقة مع الخارج، يعني قديش في درجة تداخل أو درجة عزلة. مرات تبقى التداخل نعمة، مرات بيبقى نقمة، كذلك العزلة. يعني في ناس كتير بيقولوا لك أنه لو كنا بجزيرة كنا يمكن وضعنا أفضل، بس بالأخير بدنا نكون واعيين، بدنا نعرف وين نحن وشو طبيعة العلاقات، مش نحن بنختار دايما شو طبيعة العلاقة مع الخارج. هو ثلاث عناصر أساسية لتحدد مثل ما قلت لك يعني التحديات الأساسية للدول. في عنصرين مهمين ونحن عم نعيشهم حاليا لأنه بخضمهم هن عناصر ظرفية بس أساسية بالنسبة للوضع اللبناني. شو وضع الإقليم أو المحيط اللي نحن فيه؟ يعني شو اللحظة الإقليمية؟ هاي اللحظة شو هي؟ شو سمتها الأساسية؟ هي استقرار، تحول، تبدل، خلينا انفجار، يعني هذا مهم كتير. والنقطة الأخيرة اللي هي ظرفية كذلك، هي شو أولويات المجتمع الدول؟ يعني بعالم هالقد صار معولم، واضح انه العلاقات الدولية والمجتمع، يعني شيء منسمي اصطلاحا بالمحصلة المجتمع الدولي، شو أولوياته باللحظة الحالية؟
نعم.
هاي العناصر اللي بتتحكم أنا بقول بالعموم، بس طبعا بالوضع اللبناني بتاخد أبعاد متفاوتة. إذا بتحبي منفصلة، بس أنا بقول أكتر شيء اليوم يعني في الواحد يقوله أنه الخمس عناصر هاي مضطربة اللي ذكرتها،
نعم.
ومتفاوتة الخطورة، وإنما إذا بناخد محصلتها أنا بقول غير ملائمة وبتحطنا بمواقع خطر كبير. ما عندي جواب هيك حاسم قول انه انا والله يعني بقدر بستنتج لبنان رايح نحو الزوال او لبنان رايح. في ثلاث سيناريوهات محتملة، اما نحن نستمر بهذا المخاض يعني، بس طبعا رح نستمر فيه بمصاعب جمي، لانه رح نعيش يعني عم نعيش هذا المخاض بآلام كبيرة كلنا شايفينها تمس حتى استمرارية الحياة البشرية وتمس الجوع والأكل والدواء والصحة وإلى آخره.
نعم.
أو لا، السيناريو الثاني أنه يحصل حسن يعني بمدى قصير، نقول مدى قصير يعني، لا هيدا ما بتصير بأشهر، يعني بتصير ببضعة سنوات، عم بحكي بحركة التاريخ يعني، بسنوات قليلة أو بأشهر يعني طويلة، أنه يقدر يحصل حسم، لأن لبنان يعيش على حافة تناقضات كبيرة خصوصا فيما يتصل بالصيغة والوظيفة والموقع. هول الثلاثة في يعني تساؤلات كبرى حول، وفي احتمالات أنه يعني يكونوا معرضين لمخاطر يعني كبيرة. أو لا، النقطة الثالثة أنه يحصل انفجار يؤدي إلى يعني تفكك الكيان، ويعني هذا السيناريو الثالث، وأنا ما برجحه لأنه هذا بده عدة بده رغبات مشتركة مش موجودة حاليا عند بخريطة التعددية اللبنانية. بفتكر أنا أنه حتى اللحظة أنه إذا كان اللي بيملكوا البعض الرغبة، القدرة مش موجودة لإنجاز أو للتطور بالاتجاه الثالث يعني. ما بعرف، يمكن أنا هون يعني خليت الأمور شوية بالعموميات، ما بتطرح أسئلة.
خليني فوت، خليني
لكل يعني عندي تقييم لكل وحدة من هول الخمس عناصر.
نعم 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 دكتور حداد، ولكن خليني فوت انطلاقا باللي حضرتك تفضلت وحكيته، خليني فوت بالتفاصيل. يعني خصوصا لبنان عرف أزمات متتالية يمكن على أنواع شيء اللي حضرتك تفضلت وقلته. لبنان اختبر كل شيء، وهالأزمات المتتالية، أنا بدي أخذ فترة لبنان يعني بالفترة الحديثة أو التاريخ الحديث والمعاصر، إذا بدنا نرجع بس لفترة الاستقلال وحتى اليوم، خضات كبيرة لوطن صغير بحجم لبنان. فهل اليوم لبنان كما يحكى على لسان أكثر من مسؤول أنه لبنان بخطر؟ يعني بدي أكد على هالنقطة، هل الخطر أيتوه لبنان بمتاهات أزماته الداخلية والضغوط الخارجية وامتداداتها من وإلى الداخل اللبناني؟ يعني حضرتك حكيت بكذا حالة أو كذا هل يعني كأنه كلهم بينطبقوا على لبنان، والشيء اللي عم بيصير اليوم يسقل كاهل لبنان، هل لبنان فعلا بخطر؟
لقلك يعني ما في جواب محتم حول هذا الموضوع. في خطر ايه اكيد. هل انه لبنان يعني بخطر وجود او حيحصل تطور يجعل لبنان، انت استعملت تعبير اندثار او تفكك، انا استعملته، ماني اكيد انه هذا المقال يعني حتمي، مع انه محتمل، لانه مثل ما قلت لك يعني بخمس تابلويات اللي ذكرتهم في مشاكل، في تحديات
موجوده بلبنان
كبيره.
نعم.
ذكرتي بتاريخ لبنان الحديث، يعني سواء بفتره خلينا نقول الاستقلال او حتى قبل فتره الانتداب، عناصر النجاح او عناصر الازدهار كانت تطغى على حتى ما بعد الحرب من سنه 90، انا بوجهه نظري لسنه 2010 او 12، كان في عناصر خليني أقول النجاح تكاد يعني تعادل عناصر الفشل بهذا الموضوع. لا للأسف الشديد من 2012 لهلا يعني، وهلا بشرح لاحقا ليش أنا بأرخ بتاريخ 2011-2012 اللي هو بدء الحرب السورية، بدأت عناصر الفشل خلينا نقول الانفجار أو الاندثار أو سمي بدك العناصر السلبية تطغو على العناصر الإيجابية. وضعنا بيشبه من بعد بعد الحرب السورية من حيث إقحام لبنان يعني بهذه الحرب، هو لم يؤدي فقط إلى أنه يعني يزيد المخاطر الأمنية خلينا نقول، ويمكن الأخاطر الأمنية هي الأقل، كانت بمثابة أنه لبنان انتقل بوظيفة من وظيفة إلى أخرى. يعني كان سابقا حتى الوجود المسلح لحزب الله قبل تلك المرحلة كان عنوانه أنه هو إما إدارة الصراع مع إسرائيل أو ربط النزاع مع إسرائيل لعند 2000، وهذا العنوان الرئيسي كان، والخلاف كان عميق حتى حول النقطة، بس كان قبل الإدارة. بعد منها انتقل لا حزب الله لوظيفة أكبر، أكبر بكتير وأكبر بكتير من حجم لبنان، هي أنه يدير الصراع بسوريا أو يدير الصراع باليمن أو حتى يوصل بأجهزته الأمنية ليكون جزء من الصراع على رقعة الكرة الأرضية بأماكن كتير بعيدة عن لبنان، وكلنا سمعنا بهاي التقارير يعني حول هذا الموضوع. هون صار في نقلة نوعية، صار كأنه عندك أنت سفينة أو طائرة أو أي مركبة بدك إياها كانت عم بتحمليها حمولة زيادة، يعني حمولة ما بتقدر ما لها طاقة لتحملها. يعني هل عن وعي أو عن غير وعي حزب الله يعني أقدم هذا الأمر؟ هل له عنده خيار ولا لا؟ ما عندي جوابة أجوبة حاسمة، بس هذا الأمر اللي حصل. وليقدر يقوم بهذه المهمة يعني تم هيك اجتراح صيغة أنه أي حدا بيسكت عن هذا الموضوع سواء مجبرا أو عن إرادته أو والله يعني بالتزاكي بيقدر يكون عنده جائزة طردي، هو أنه بيقدر يستفيد من الفساد أو بيقدر يستفيد من يعني خلينا نقول هيك يعني حليب الدولة أو درع الدولة أو درع الاقتصاد اللبناني، بنسكت عنه شرط أنه هو يكون ساكت عنا بهذاك الموضوع. هاي المعادلة اللي نحن يعني عشناها آخر 10 سنين، الأولويات ما لها علاقة بمصالح لبنان، لها علاقة بمصالح كبيرة بالخارج، بس هذه لو يجمع اللبنانيين لابال يجمعون عكسها يعني إذا بدهم يجمعوا، إنما لا إرادة لهم يعني فيها. هاي الحمولة الزايدة اللي أنا سميتها، لأنه عملت حمولة زايدة مزدوجة، من ناحية حرمت لبنان من اقتصاده الطبيعي اللي هو اصلا يعني اقتصاد يعني نسبي، لبنان محيطه الاقتصادي هو واضح الدول العربية تحديدا دول الخليج اللي عندها فائض مالي وفائض نفطي تقدر تشارك فيه وتقدر تأمن شراكة للبنانيين سواء للضاعة اللبنانية او لليد العام للبنانية او لليد العقول اللبنانية. لا هول انحرمنا منهم، او للسياحة كمان، انه اذا انت اليوم عندك انت قيمه مضافه هي بالسياحه، واضافه للي ذكرته هودي كمان انحرمنا منها. هون هيدا الجانب انحرمنا نحن يعني منه، لبل تم بسبب هيدي التعاقد اللي صار بين الفساد وخليني اقول التورط الخارجي، كمان بلا بالعكس كمان صار تحميل للدوله وللخزينه احمال لا طاقه لها على حملنا. البنك المركزي صار مجبور يمول.
نعم وصلت يعني الفكره دكتور
على سوريا. أوكي. والحرب بسوريا.
نعم.
بطريقه
نعم. مباشره. ما بدنا نطلع برات الموضوع كتير دكتور.
هو الاستثناء الحاصل من سنه 2011 لهلا، رغم انه قبل منها ما كان ابدا الوضع مريح، يعني كان بتوازن.
نعم. طب دكتور حداد، اليوم هل هي المؤامره والتدخل الخارجي مثل ما دائما بنقول؟ يعني خليني ارجع، دائما عم برجع لورا لحتى قيس يعني قارن بين اليوم وبين الامس. اذا بدي اخذ مع النظام العثماني لبنان عرف تدخل مصر، لان دائما بنحكي بالمؤامره والتدخل الخارجي ودور مباشر للدول الاوروبيه بالتدخل، كانت فرنسا ترعى الطائفه المارونيه، روسيا الارثوذكس، النمسا الكاثوليك، الانجليز الدروز والمسلمون تحت رعايه العثمانيين، ثم الانتداب الحميدة بالفرنسي لنوصل إلى التدخل السوري والإيراني المباشر بالقضايا اللبنانية. ليه لبنان على طول ما عم بيكون سيد قراره؟ دايما ينظر للبنان وكأنه قاصر، علما أنه في دول أصغر منه لكنهم بيملكوا قرارهم الذاتي. هل هي مسؤولية المواطن المواطن اللبناني؟
لكن هون في عنصرين مهمين بيقدروا يحددوا هذا الموضوع. قبل ما فصلهم بقول انه لا، يعني نحن في مراحل عرفنا فيها درجه نسبيه من خليني اقول الاستقرار بالسياده بين مزدوجين، لان ما في سياده مطلقه بالعلاقات الدوليه اليوم. يعني بمرحله الستينات وقت الرئيس فؤاد شهاب، لبنان يعني لمدة 6-7 أو 10 سنوات بعدين لاحقا استطرادا مع بداية عهد الرئيس شارل الحلو، كان في استقرار بهذا على هذا الشأن. ليش؟ لأنه أولا كان في شيء سميته، كان في انفراج بالعلاقات الدولية بتلك اللحظة، المحيط نفسه كان يشهد نوع من الاستقرار والتجاذب القليل قبل حرب 67. ثم بعدين كمان كان في بالداخل كان في قيادة وطنية مدركة لهذا الأمر ولا تلعب على وتر الهويات الطائفية، أو يعني ما بتأمن رأسمالها السياسي عن طريق صراع الهويات، لا بل عن طريق إدارة التعددية. فرق كبير بين الاثنين. يعني بدك تشوفي أنت اليوم كل اللي بيحكوا بالموضوع الميثاقي واللي بيحكوا بموضوع يعني العلاقات ما بين الطوائف بيخلطوا بين شغلتين، بين إدارة التعددية وصراع الهويات. فرق كبير، هي في يمكن شعرة معاوية بين اثنين، هيك نقطة صغيرة، بس فرق كبير بين هودي النقطتين. فرق كبير بين حزب بيستثمر أو حزب أو جهة سياسية تستثمر بالتسعير الطائفي من أجل كسب الشعب يعني والبقاء في السلطة، ولا جهة أخرى سياسية هي تستثمر بإدارة التعددية ضمن تحت سقف الميثاق الوطني. تفرق كتير، واثنين هول يعني بيحافظوا على الهويات السنوية، إنما فرق كبير بالمردود من حيث الاستقرار السياسي. أنا بزعم أنه بقول أنه في مسؤولية كبيرة على الطبقة السياسية، أي فلسفة عم تعتمد أو أي يعني أي عدة شغل عم تعتمد. للأسف الشديد نحن من 2012 بالتزامن مع هالشي تم إفلات العنان ل يعني تسعير الصراع المذهبي والطائفي وصراع الهويات، وصار مثلا حنتبه الحديث كيف صار حول الميثاقية، تم تحويلها لشيء آخر اسمه مين الأقوى بطائفته أو الأقوى بمذهبه، مع أنه إطلاقا مش هيدي فلسفة الدستور اللي ذكرتيها، سواء شيحة أو غيره يعني أباء الدستور، يعني ولا البطرك حوي كان هيك عم بفكر بفترتها. تسعير الهوية المذهبية بتلك صارت أنه ولا الأكثر تمثيلا بطائفته، حتى لو التف على الكفاءة أو النزاهة أو احترام الصيغة أو إلى آخره، ما في مشكلة هيدا، لأنه هيدا كله في حبك يهون يعني. ففي بعدين استيراد لثقافة ولغة ما كانت معروفة بلبنان، يعني استوردناها من العراق، العراق بلد عظيم وكل شيء وهيك، بس للأسف الشديد عراق ما بعد يعني العراق المريض، يعني صار الحديث عن الهويات هي حديث المكونات، يعني صرنا نحكي عن بعضنا كأننا مكونات نحن، انه فرق كبير بما نكون نحن عنا اديان مختلفة وادوغنا وطوائف ومذاهب و18، فرق ما صرنا كيانات نحن او مكونات. يعني هذا الامر هايدي انا برأيي خط فاصل لما تم تجاوزه حتى من قبل قوى بالأصل معارضة لهذا المبدأ، بس هي لعبة هيدي اللعبة. أنا برأيي هاي كانت هاي النقطة الفاصلة، كانت ب يعني ضرب خلينا نقول المكون الداخلي بالسيادة. أنت سيادتك تخذيها لم تتصرفي كدولة وحدة، إذا عم تصرفي كمكونات الخارج بيتعامل معك كمكونات إذا تتصرفي أنت يعني. وطبعا كان سائب الخارج ملائم لهذا الموضوع، يعني ما يحصل بسوريا كان ملائم لهالشي، وما يحصل كان يعني بداية التدخل الروسي وبإدارة الحرب السورية، طموح الإيراني بتكوين مشرق جديد يغلب عليه يعني خليني أقول الطابع الشيعي أو الهلال الشيعي، وهي حقائق يعني بمعزل عن رأينا بال يعني بمعزل عن رأينا بكيف إدارة التعددية بغير بلدان بتصير. هاي كلها يعني تضافر الخارج والداخل مكونات هاي الثقافة اللي حكينا عنها، الأقوى في تمثيلا في طائفته، ثم بعدين حلف الأقليات على مستوى المنطقة، كلها هاي كانت عناصر مساعدة للقول إنه هذا بلد مش عايش، هذا اللي حتى يعيش بده يعمل واحد من اثنين، يا بده يتقسم على مكوناته يا بده يلتحق بشيء أوسع اللي هو يعني حلف الأقلية.
طب خلينا دكتور نحكي فيها
حتى ما حدا بيحترم لك سيادتك اليوم
يعني. نعم دكتور، بدي أرجع لهيدي النقطة ولكن من جانب آخر، من جانب الطائفية ومن جانب المكونات اللي حضرتك عم تتفضل وتحكي عنها، ولكن من بعد ما نتناول النقطة التالية اللي هي بظل التدخلات الخارجية الكتيرة والمسار الطويل من التدخلات، برغم أنه الدستور بنص على نهائية الكيان اللبناني لا شرق ولا غرب، وهو شكل من أشكال الحياد، واليوم ما يحدث لا يعتبر خرق صريح للدستور، يعني الامتدادات خارج الحدود.
لا صحيح ايه أكيد. لا هيدي يعني هاي بديهية، بس المشكلة أنه لبنان غير محكوم بالدستور. الدستور أنا برأيي إحدى يعني خلينا نقول إحدى الثروات الوطنية اللي بلبنان يتمتع فيها واللي مش مقدرينها اللبنانيين. هو الدستور اللبناني، هذا أقدم دستور ديمقراطي بالشرق. الدول العربية، نحن دستورنا من سنة 1926 موجود، صحيح أنه الفرنسيين ساعدونا لوضعه إلى آخره، إنما كان في إرادة لبنانية بتلك اللحظة، صاحبة مشروع وصاحبة رؤية للبنان، حطته على هاي الخريطة، كان بأحدث دستور ممكن سنة 1926 بالعالم كله من أحدثها. طبعا تم تطويره بعدين وتم تعديل خليني أقول الصيغة اللي فيها تقاسم المسؤولية، ما بدي أقول السلطة، ما بين الطوائف يعني لحتى يعني إدارة المرحلة الانتقالية إلى آخره إلى آخره، إنما لا شك أنه هذا دستور راقي ومن أرقى الدساتير، وكل ما يحكى خلاف ذلك هو انتكاسي وعودة إلى الخلف. هذه أنا برأيي يعني، بس للأسف هذا مش محكوم يعني، يمكن نحن من خليني أقول من 90 إلى 2011 مرورا بال 2005 في كتير تنازعات، وبما فيها حتى مرحلة الوصاية السورية كان في كتير تنازعات حول حول يعني طريقة الحكم ونفوذ خارجي وتدخل من الخارج كل شيء، بس إنما كان في الغالب كان الحكم تحت سقف الدستور بالقواعد الدستورية مش من خارج. هلا اليوم العرف الأعراف هي الميزان القوة هي اللي بتحكم يعني، خذي أنت من اتفاق الدوحة وبتطالع، بس طبعا صارت وقحة أكثر لسه بعد 2011 يعني، إنه حدا بيفتح حرب بالخارج وبدأ تكلف اللبنانيين ما تكلفه، ما بكلف خاطره إنه يسألك يا أخي أنت بدك حرب برا، بدك تفوت بحرب بالخارج ولا لا، إنه إلك مصلحة يعني. طبعا ما في أي مستوى من العودة إلى اللبنانيين أو المساءلة بهذا الموضوع. فإذا هي يعني الحكم من خارج الدستور عبر موازين القوى وكل الموبقات اللي أنا ذكرتها يعني بطريقة التبرير، يعني هيدي اللي يعني اليوم الطاغي. والسؤال الأساسي اللي عند اللبنانيين اليوم، أنتوا بكم تكملوا تنحكموا من خارج الدستور؟ هذا السؤال الأساسي اللي بدهم يجاوبوا عليه يعني. وهذا هلا مرات بتعبر عنه إنه إيه شو عم بتصير موضوع إنه السلاح واستراتيجية الدفاع، بس هذا جوهر الاستمرار اليوم. إذا ما هذا الموضوع بوقت من الأوقات بينحسم وتعود السلطة إلى الدستور وليس إلى ميزان القوى، يعني عبثا انك انت تلاقي تورع استقرار، يمكن تلاقي نوع من التهدئه تحصل، وانا مع التهدئه الكحل احلى من العمى يعني، لذلك ماني بالمطلق انا ضد انه يحصل تسويات محدده، بس بده يكون افقها واضح يعني، تسويات مرحليه، هل هي تذهب منها نحو الاستقرار المديد؟ النقطه الثانيه هي الحياه، طبعا طبعا بطبيعه لبنان، وما بدها كثير فلسفه ومطالبه، بطبيعة لبنان بلد ما بيقدر إلا يكون محايد. هلا
دكتور
قانوني وموثق دوليا ولا لا، هذا موضوع آخر.
دكتور السؤال يسأل هون، طب ليه ولا مرة الحياد كان واقعي، وإنما دايما الحياد عنا بلبنان إنشائي وبالخطب وليس عمليا يعني، والمحطات اللي ذكرناها واللي مرق لبنان فيها بتأكد هالنظرة، هل السبب عدم نضج اللبنانية؟
عدم نضج اللبناني موضوع موضوع أكيد قائم ومتفاوت من مرحلة إلى مرحلة، بس أنا بذكر لك محطتين كان الحياد الواقعي موجود فيهم. يعني من وقت قمة الخاينة على المصنع بين فؤاد شهاب وعبد الناصر اللي هو كان اللاعب الإقليمي الأكبر بتلك المرحلة يعني بالمنطقة، ويمكن عنصر اللا استقرار الأكبر بلبنان، وهذا يعني تاريخ لبنان. يعني حصل حياد حقيقي للبنان من تلك اللحظة لعند حرب لحرب 67 حزيران 67. هول مش قليل. إذا لبنان بيتمتع بثروة بشرية، إذا لبنان بيتمتع بتنمية بشرية، أو بيتمتع لبنان بحد أدنى من المؤسسات الدولة الحديثة، حصلوا بوقتها. حصلوا بوقتها يعني بتلك اللحظة. في مرحلة تانية حصل فيها نوع من الحياد الرسمي، للأسف كان مشفوع أنه على أرض الواقع ما كان هذا الحياد محترم. هي من 2005 إلى 2009، بتلك المرحلة كانت الحكومة اللي موجودة أو حكومة الرئيس السنيورة ومن يعني يشارك معه بالحكومة، هن عم بيمارسوا الحياد الحقيقي. كانوا هن السياسة الرسمية للدولة اللبنانية كانت سياسة حياد وسياسة عدم الانحياز. هلأ في فجوات كتير بتلك المرحلة أنا ما بدي دافع عنها يعني، بس بدي أقول أنه على هذا المستوى كان في السياسة الرسمية للبنان كانت سياسة الحياد وسياسة الدفاع عن مصالح اللبنانيين وأينما كانت. مشان هيك أنه وقت اللي حصل عدوان 2006 الدبلوماسية اللبنانية هي الأوقفت تلك العدوان، وبسبب شو؟ بسبب سياسة الحياد اللي كانت متبعتها واللي عنوانها الأساسي كان لبنان أولا، وليس كانت أنه نحن لا محور إيران السورية أو محور السعودية أو محور مصر أو محور إسرائيل لا سمح الله. فلا مش صحيح أنه نحن ولا مرة كنا هيك، بس بدي يكون في لحظة سياسية ميزان القوى بيسمح وعندك رجال دولة بيقدروا يتبنوا هذا المبدأ ويدافعوا عنه ومستعدين يدفعوا ثمن حياله. كان الرئيس فؤاد شهاب مستعد يدفع ثمن لهذا الموضوع، لذلك لما انطرح عليه انه انت بتجدد ترجع ثمن التجديد هو انتهاك الدستور، قال لهم الله بيسامحكم انا ما بقدر بعمل هالشيء، انه انا رجل بحترم الدستور، انا بحكم بالكتاب يعني ما بحكم بشيء تاني يعني.
طب ليه ما بيتم اعتماده اليوم علما انه في شريحة كبيرة بتأيد الحياد، حتى ولو في شريحة بتعارض، لانه ولا مرة كل مشروع بيتوافقوا عليه الجميع حتى بأرقى دول العالم. يعني في شريحة بتأيده، في دعم دولي للحياد كبير من الفاتيكان لفرنسا لأمريكا للدول العربية.
أنا عم أقول لك يعني هذا الأمر له علاقة بموازين القوى الداخلية، مثل ما في شريحة كبيرة بتأيده للأسف لحديث هلأ في شريحة لا تؤيده.
طيب وين المشكل؟ وين المشكل أنه في شريحة بتعارضه؟ في كتير يعني كل شيء في شريحة بتأيده وشريحة بتعارض.
وذكرت لك أنه يعني أنت دوم الخيارات اللي بتخديها ليست لا تمليها لا إرادة الرأي العام ولا نتائج انتخابات ولا تمليها موازين القوى على الأرض. هذا للأسف يعني إذا ما تخلصت من هذا الشيء أو ما قدرت لقيتي له حل، أنت مضطرة يعني إما تصمتي أو تنتقلي من تسوية إلى تسوية أخرى. لو أنا مثل ما قلك مش ضد التسويات، إذا كانت هذه التسويات أول شيء يعني تقدر تجمد بعض الأضرار الجانبية على أهميتها من الضرر الاقتصادي، الضرر المعيشي، ضرر التفكك إلى آخره اللي حاصل يعني، إنما أن تأخذ في عين الاعتبار أي تسوية هو وين بتحطنا على مسار شغلتين. مسار الأول هو احترام الدستور من حيث أن تعود السلطة للشعب وليس للجهة الأقوى، هي للصندوق الاقتراع حقيقة مش لصندوق الاقتراع بالشكل، وهذه بدها عدة عناصر لتتأمن. ثانيا يعني يقدر الواحد البلد يرجع يعني يكون تحت سقف سياسة عدم انحياز واقعية ألا يكون جزء من أي محور خارجي. وإذا قدرنا بوقت من الأوقات نكرس هذا الأمر مش بس دستوريا عبر المعاهدات الدولية، أي أنه عن طريق قرارات دولية ليش لا، بس أنا بستبعدها بموازين القوى الحالية يعني. بيأيدونا كل الدول الخارجية، كل المجتمع الدولي أكيد بأيد سياسة حياد للبنان، بس ما حدا مستعد يطرح المسألة بمجلس الأمن هلأ باللحظة الحالية ليقول أنا بدنا انتزع لكم حياد عبر قرار مجلس الأمن. وجربناها ومعلمة نكون واقعية بهذا الموضوع. حتى الفاتيكان اللي هو أكثر الجهات اللي تمسكا مش بس باستقلال لبنان بحياده باللحظه الحاليه بيقول لك الفاتيكان انه نحن لم نصل بعد الى حد إن نقدر نفرض هذا الامر عن طريق مجلس الامن، نقدر نفرضه بالسياسه الواقعيه، نقدر ننتزعه او ناخذ جزء منه بالسياسه الواقعيه. هذا اللي المهم بهيدي، انا بكل اللي بدي اقوله انه المهم انه نحن بهاي اللحظه اذا قادرين نحرز تقدم على المضمون بالمضمون ألا نصر على الشكل، مش معناتها أنه الشكل يعني بالمعنى الرسمي يعني للكلمة، بس أكيد رح تضل أنا برأيي هدف الحياد يجب أن يكون هدف مطلق ويكون منارة نحن نطلع عليها دايما، لأنه من دون الحياد لن يتحقق استقرار مستدام في لبنان.
نعم. طب دكتور أنطوان حداد الناشط السياسي، اليوم شو أهمية الصيغة اللبنانية؟ العلما إن هي أهميتها، بدي أسأل السؤال وجاوب عليه قبل ما أوصل لهدفي، يعني هي بالتوازن الموجود فيها، ووقت أي فريق بده يطغى علما أنه أي خلل بهالتركيبة بعطل البلد، وهالفريق وقت بده يطغى بده يعطل البلد، هل المطلوب اليوم تعطيل البلد؟
يعني أنا قصة التعطيل جاوبت عليه، رح أحكي عن
الصيغة. طيب اليوم لمصلحة من التعطيل؟ ما هو البديل؟
أنا رح بحكي عن الصيغة بالبداية استطرادا لربما أقدر جاوبك على السؤال الآني اللي علاقة بالتعطيل. الصيغة اللبنانية بالآخر بكلمتين حتى ما كتير يعني الأمور نعقدها. نحن مطلوب من الصيغة اللبنانية أنه أن تدير التعددية اللبنانية. لبنان بلد متعدد، مش هيك؟ في تعددية لبنان.
نعم.
وهيدا هاي التعددية هي طبعا إلا تاريخ جزء منه دموي وجزء منه لماع، يعني أدى إلى اختلاط ثقافي خلاق ومبدع وإلى آخره. مطلوب إدارة هاي التعددية بطريقة أن هي تحفظ الهويات السنوية، إنما أن تضعها على مسار مع الوقت يخلق هوية وطنية غير قابلة للانتكاس.
نعم.
بس هاي بيعني شغلتين، بيعني بالأول أنه إدارة التعددية بهاي المرحلة انتقالية ما فيها تكون هيدي دايمة، وثم بعدين بدك تنتقلي لمواطنة، إذا ما قدرت انتقلت لمواطنة ما بيكون معك بوليس التأمين حول المستقبل. نحن بنص الطريق، يعني نحن من وقت اتفاق الطائف كتير بيجاوب بدقة حول هاي الموضوع، هاي فلسفته الحقيقية. اتفاق الطائف بيقول إدارة التعددية ونصف مناصفة وتوزيع مذاهب وتطمين وإلى آخره، إنما بشكل مؤقت. هلا بعرف الظروف لم تسنح حتى الآن، وعن قصد أنا بقول القوى المعادية يعني لفكرة لبنان اللي عم بحكي عنها، لرسالة لبنان، لصيغة لبنان، يعني اللي ما بدي إياها يعني أكيد عن قصد عملت هيك، والقوى الخارجية يعني تحديدا. إذا ما قدرتي حطيتي هذا المسار باتجاهه الصحيح، يعني أنه هيدا مؤقت وبدنا نبني عليه وبدنا ننتقل بعدين لشيء تاني، أنا برأيي رح تروحي بأرضك وتستنزفي كل البنزين معك بالصيغة، لأنه الصيغة لها فيها كمية فيول بالآخر الناس رح تفقد الإيمان فيها. يعني مع الوقت والبرهان بلش يبين نزاعات، إما تحكي عن أنه والله لا هيدي الصيغة ما بقى راكبة، بدنا كل واحد يعيش لوحده عطريقته من الطرق، أو لا الصيغة تقول لا هيدا البلد الصناعي لازم نلحقه بشيء أكبر، هذا ما له اثنين هول خطرين، اثنين هول خطرين، لأنه عم يفتحوا على مستقبل مجهول. يعني فهي التحديات أنا اللي برجع باختصرها بدنا نتعامل مع أنه هاي إدارة التعددية بهذا البلد وتقاسم السلطة ما بين ونحن حتى نحن عم نغلط نستعمل التعبير ما بين العائلات الروحية، هاي مسألة مؤقتة. الأفق الحقيقي هو المواطنة، وعن جد مش عن حكي المواطنة. يعني
طيب هون دكتور
منكون عم نخسر المعركة بقصة صيغة لبنان.
نعم. هون ما بتشوف أنه السؤال ساعتها يسأل بما أنه حضرتك عم تركز على المواطنة، أنه لازم يصير في برامج تساعدنا لتبني ثقافة المواطنة مثل ما صار بألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية؟ ودايما أنا بستشهد فيها المثل أنه وقت الدولة عملت برامج شاملة على كل المستويات لانتقال المجتمع من ثقافة الحرب والعنف والكراهية لثقافة السلام، ونحن تنقصنا وضع لبنان أولا، تنقصنا مسألة أو قضية المواطنة أنه نتبنيها وتصير هيدي جزء من يومياتنا.
لا صحيح، وهي مش بس خليني اقول بالمعنى التعليمي او بمعنى التربوي، التربيه جزء اساسي بهذا الموضوع، وأكيد يعني أنا بقول إنه نظام التربوي بلبنان يعني يمكن حاليا ونحن بنظلمه. أنا باعتقادي إنه عم يصنع هالشي مش بالضرورة عن طريق كتاب التاريخ أو كتاب يعني كتاب التربية الوطنية اللي مش متفقين يعني
بعضنا لليوم مش متفقين
عليه. عم يصنعها بالقيم اللي بيكفي إنه نظام التربوي بمجمله عم بحطك على أعلى درجات أو عم بحاول قد ما في انه يكون يحطك اعلى درجات الانفتاح والحداثة، عم يعطيك كمان ما هي هوية، لانه هي عم بتأهلك لدور، عم بتأهلك لوظيفة لوظيفة اقتصادية ما كنت بتقدري، وهي اللي عم تصنع الى حد ما قيمة لبنان واللبنانيين يعني فيها. انما الموضوع لا يقتصر فقط على التربية، يعني في كتير امور، في كتير مجالات بدها اذا حصل استقرار سياسي حد ادنى. يعني مثلا قانون الاحوال الشخصية، طب انه ما حصل في صار في شجاعة كافية لدى القادة السياسيين او خاصة القادة الروحيين على تجاوز هذه المسألة، واللي هي من اقل بديهيات حقوق الانسان، انه يحصل في قانون موحد للاحوال الشخصية يحافظ على التعددية، يحافظ على السلطات الكنسية والدينية الاسلامية المسيحية، انما يعطي على القليل خيار للناس اللي بدها تتصرف من خارج القيد الطائفي انه تكون موجودة. السائر كمان قانون الانتخاب مهم كتير، حتى لو انت اعتمدت قانون انتخاب بعده على القيد في القيد الطائفي والقيد المذهبي، طريقة تشكيل الدوائر مش هي بوصفة معازل او منتستانات مثل ما حاصل بالقانون الاخير، انه والله بنفرز قد ما فينا، بنفرز المسيحية لوحدهم وبنفرز المسلمين لوحدهم والدروز لوحدهم او الى اخره. هاي ما بتعرفي، انا بوجهة نظري قانون الانتخاب الاخير قديش كان له ضرر كبير على يعني ابراز الهويات السنوية على حساب الهوية الوطنية وغيرها وغيرها. يمكن للبعض حقق بعض مكاسب الانية بالسياسي، لا بأس، انا يعني هذا امر مشروع انه القوة تحاول هيك، بس على المستوى الوطني انا برأيي كان شكل كتير ضربة قوية للمواطنة، رغم انه النسبية هي شكل كتير تقدمي من اشكال التمثيل السياسي وضروري نحافظ عليها، بس في ضرورة لإعطي النظر بالقانون من حيث الجوانب اللي انا ذكرتها.
دكتور، متى يدرك اللبناني ان وطنه هو القيمة الاساس فلا يقدم اي انتماء اخر عليه؟
صحيح سؤالك بمطرحه هو بالآخر أنه لازم يصير في كتلة حرجة متشكل أغلبية من اللبنانيين تبدي هذا الموضوع. هلأ بالحقيقة في يعني مرحلة، خليني أقول تأرجح، يعني بيّن هالشي معنا بانتفاضة 17 تشرين، حيث بيّن أنه في أغلبية واضحة، يعني هذا الأمر حاسمته وبيعني له. للأسف انتكس هذا الأمر لاحقا لعدة أسباب، يعني منها أنه بداية التعب، وخصوصا يعني هلأ الناس غرقانة بهمها الاقتصادي والاجتماعي، ولربما السلطة أو تحالف السلطة يترك هالشي مستمر، لأنه حاسس أنه هيدي الأمر عم بيريح، عم بيريحه، يعني بيتعب الناس بس بيريحه على القليل من التعبير السياسي. وطبعا حصل قمع غير مسبوق، يعني بالتظاهرات الكبرى اللي كانت حصلت بعد انفجار 4 آب الإجرامي اللي هو أكبر جريمة بتاريخ لبنان، نزل أكبر عدد من اللبنانيين بستة أو بسبعة آب، ناسي أي نهار سبت كان، بس صار في قواس حقيقي عليهم، في 20-30 واحد انقلعوا عيونهم يعني وأكلوا، يعني في ناس شرفت الموت يعني. وطبعا ثالثا يعني للأسف هذه الانتفاضة لم تفرز قيادة، يعني ما بتقدر يحصل تغيير هادف ومحدد إذا ما في حدا قاعد على المقود. في جمهور كبير وفي بوسطة وكل شيء، بس ما في حدا على المقود، عارفين وين بدهم يروحوا وكل شيء، بس ما في حدا على الديركسيون أو ما في طيار يجيب الطيارة. فهيدا ما حصل، وهيدا هون يمكن معقد شوي، ما بدي ألوم حدا معين، يعني هذا الأمر يعني معقد. بس لأقلك بس أنه يعني نحن شرفنا حتى بالمرحلة الأخيرة أنه يحصل هذا الوعي والإجماع لدى كل اللبنانيين أو لدى شريحة واسعة من اللبنانيين. هلأ بهذه اللحظة يمكن في أفق أنه اسمه الانتخابات، أنا يعني براهن حذر على هذا الموضوع، لأنه كمان يعني انتخابات برامج مفككة وكل جهة من الجهات المعترضة أو اللي ضد النظام الحالي أو ضد السلطة الحالية عندها برنامجها أو أولوياتها، بعطي حظوظ قليلة لأنه يحصل كتلة حرجة ترغم بالانتخابات.
أنا بدي أشكرك. وصلنا لنهاية حلقتنا. الناشط السياسي نائب رئيس جامعة القديس جورجيوس دكتور أنطوان حداد،
أنا بشكرك ويعطيك العافية على برنامجك الرائع.
الله يخليك. أنا بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي إلي مسيحي، وبشكركم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وبقلكم إلى اللقاء الأسبوع اللي جاي مثل هالوقت. انطرونا.